ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، واحفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدرستنا لهذا الكتاب الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى. ومع اللقاء 30 بعد 200، في بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع اسم الله تعالى القيوم جل جلاله وتقدست أسماؤه. تكلمنا في الدروس الماضية عن معنى اسم الله القيوم في اللغة، وعن أدلة الاسم من القرآن، وعن معنى الاسم في حق الله تعالى. ثم بدأنا نقف مع آثار الإيمان بهذا الاسم، أي كيف أتعبد الله تعالى باسمه القيوم. جزاكم الله خير. فذكرنا عدة ثمار، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فمن آثار الإيمان بهذا الاسم يقول المصنف: ومن كمال قيوميته تعالى أنه لا ينام، إذ هو مختص بعدم السنة والنوم، دون خلقه فإنهم ينامون. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة بداية النوم اللي بيسمى النعاس، يعني من شدة التعب والإرهاق عينك تخطف وتخبط كده، ده اسمها السنة بداية. إنما النوم يعني استغراق، فالسنة نقص والنوم نقص، إن دليل إعياء وتعب. اللي بينعس زي تعبان، اللي بينام محتاج للنوم لأنه تعبان ناقص، تمام كده؟ الله هو الغني القيوم الحي القيوم. فمن كمال قيوميته عدم السنة وعدم النوم، والخلق ينامون. الخلق إيش؟ ينامون. فإذا من خلال اسم الله القيوم أعرف مدى ضعفي ومدى نقصي، وأعرف كمال ربي وغناه جل في علاه. القيوم قائم بذاته، مقيم لخلقه، لا تأخذه سنة ولا نوم. ولذلك من رحمته رفع الحرج عن النائم، رفع الحرج عن النائم. حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، أو كما قال النبي. وقال النبي عليه الصلاة والتسليم أيضا: ليس في النوم تفريط، ما فيش تفريط في النوم، لأنك مرفوع عنك القلم في نومك، قال هذا عندما أتى بليل يوقظ عليا وفاطمة رضي الله عنهما للصلاة، فما استيقظا فذهب إلى المسجد. فعندما استيقظ علي قيل له أن النبي ترك بابك ليوقظك، فأتى مسرعا معتذرا، فقال له النبي: علي، ليس في النوم تفريط، ما في تفريط، لا اعتذار ولا شيء، ليس في النوم إيه؟ تفريط. وده بيعلمنا كمان أدبا آخر، لما ربنا يمن عليك بصلاة الفجر لا تقلل من شأن من لم يأتي لصلاة الفجر فتصب العجب في العبادة فتحبط عبادتك، وربما من لم يأتي معذور، تقابل صاحبك: فينك يا عم في الفجر، انت على طول نايم، وما أدراك بحاله، وليه تفتش عما لا يعنيك؟ ربما الإنسان لا يخبر عن حاله، واحد مريض مثلا، وليس من المروءة أن يخبرك بمرضه أو بعلته. ليه دايما بتحب تنقب؟ أو واحد في العمل بليل، أو عنده ظروف معينة، أو كان حبيس بول أو غائط فلم يتمكن من إدراك الجماعة، ولا إيه؟ مش في أعذار؟ اللي عليك بس أن أنت ترغب الناس في فضل صلاة الفجر وكذا وكذا، حاول تأخذ بالأسباب وتنام بدري وتستعين ببعض إخوانك يصحوك وهكذا، لكن لا تتطاول. أنا عمري ما شفتك في الفجر، ما شاء الله عليك يا بتاع الفجر أنت، ما شاء الله عليك. ولا التاني اللي بيقعد يكتب على الفيسبوك بقى: ما أجمل صلاة الفجر. يا سيدي خلاص فضحت الدنيا، عرفت كل الناس انك بتصلي الفجر، يا خايب، ما تخليها بينك وبين ربنا يا اخي، لازم يعني لازم. والتالت بقى اللي يتهم كل الناس في زمن غير الزمن، يقول لك: ما بال هواء الفجر نقيا. سألت هذا السؤال فكانت الإجابة: لأنه يخلو من أنفاس المنافقين. أقول له: ولا قلت إلا بالله، كفرت الناس الله يهديك. كفرت رجل شغال في الشغل ما جاش المسجد، وكفرت رجل نايم غصب عنه راحت عليه نومة، وكفرت المريض اللي ما جاش المسجد الله يهديك. يا ابني دي كانت علامة في زمن النبي يعرف بها أهل النفاق، لأن المنافقين في المدينة كان أثقل صلاتين بالنسبة عليهم إيه؟ العشاء والفجر. بس في بيئة غير البيئة يا حبيبي الله يكرمك، بيئة ما كانش الغالب ما كانش عنده عذر، عملهم إيه؟ بالتجارة، والتجارة كانت موسمية، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، شهر في السنة وخلاص، تمام كده، أو بيرعوا الغنم، أو أعمال بسيطة، مش زي دلوقتي الناس شغالين ثلاث ورديات، خاصة في الغرب، صح؟ ايه انواع الثلاث ورديات يا واد يا بشير بالالماني؟ ونخشش؟ ونخششت؟ في نخششت؟ نخششت وايه الثانية ايه؟ بنششت؟ ششت برضو؟ كله ششت؟ وثمان ساعات، صح كده؟ فما تجيش تقيس بقى تقول لي ده يا اخي اتق الله. عرفنا ان انت المؤمن الوحيد في الزرلان ما شاء الله عليك، وكل الناس بقى منافقين عشان خاطر حضرتك، مصيبه كبيره يا اخوه، في خلل في الفهم وفي الفقه وفي الاحكام، فمش عارف يقيس واقع على واقع مخالف مغاير. يا ابني افهم حبيبي، ده العلماء حتى في ضبط الفتوى قالوا: والفتوى تتغير وفق الزمان والمكان والاشخاص، لكن الحكم الشرعي لا يتغير، الحكم ثابت، الحلال حلال والحرام حرام، إنما الفتوى إيه؟ تتغير. اضرب يا شيخ مثال عشان نفهم قضية الفتوى تتغير. شرب الخمر حلال ولا حرام؟ بس ده حكم شرعي ما يتغيرش، الخمر حرام إلى قيام الساعة. طيب أنا رحت بقى أتغدى في مطعم، تمام كده، وأنا كنت جعان أول عملية بقى خلاص مش قادر، حطوا الأكل من استعجالي مش عارف أمضغ، رحت رامي لحته كبيره كده، حته لحمه راحت واقفه في زوري، بموت هموت خلاص بقى، يخبطوا في ظهري، مفيش فايده، مفيش غير فين واحد ماسك خمره في الشارع، يجوز ان انا اشرب،
عشان دي غصة خد منه اتبلعت ستوب الشربة اللي جاية حرام انما دي اسمها الضرورة اسمها ايه الضرورة يبقى الفتوى اتغيرت في حال الراجل ده ليه لانه مضطر الان لانه الان مضطر فده مفهوم تغير الفتوى وفق الاشخاص تمام كده الميتة حرام ولا حلال حرام حرمت عليكم الميتة واحد مسافر انقطع به السبيل ما فيش قدامه غير الميتة هيموت نقول له ايه كل الميتة بس اكل قد ايه هو ده السؤال بقى نقول لك الضرورة تقدر بقدرها يعني قدامك دجاجة ميتة ماشي يا بشير يكفيك الدبوس يبقى الدبوس بس اللي تاكله ما تاكلهاش كلها فهمت حاجة طبعا هو بيرميها وما تكفوش ها فهنا تغيرت الفتوى صلاة الظهر كم ركعة طب أنا مسافر بقيت ركعتين فقول لي محمد صلي أنت الظهر ركعتين وسيد بيصلي أربعة لأن محمد مسافر وأنا مقيم خلاص ده اسمه تغير الفتوى وفق تغير الحال والزمان والمكان فالبيئة اللي كان فيها النبي غير البيئة اللي بنعيشها الآن في الصور المادية والأعمال الطاحنة والقاهرة والإنسان مش ملاحق لا عارف ينسك على بيت ولا على زوجة ولا على أولاد تلاقي الراجل من دول في بلادنا يشتغل شغلة واثنين وثلاثة متبهدل صح كده فده يعني جاي مكهور ده نام تيجي تقول له منافق يا منافق أنت لأن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن لم يكن كذلك ردت عليه فبقت جرأة في الكلام وفي الفتوى وفي الأحكام على الناس درجة مرة أحدهم من سنين يعني تقريبا اللي معاه المفتاح المسجد راحت عليه نومة أو تعبان أو كان في الشغل والشيخ كمان تعبان مريض نام فجي لقى المسجد مغلق في صلاة الفجر عمل فيديو وصور وبيصلي قدام الباب وصور نفسه بيصلي قدام باب الناس والمسجد مغلق في الفجر ويوزع على الجروبات شفت المرض وصل لفين شفت المرض وصل لفين يا إخوة مصيبة كبيرة جدا يا خايب كتك الخيبة أولا في عجب بحالك عملك باطل وصلاتك غير مقبولة جيت ليه المفروض ما ترجع تصلي في بيتك تصلي في الشارع ليه وبدون فرش وفي البرد ليه ما شاء الله عليك وما بنشوفهوش خالص لا في درس ولا في صلاة جماعة مرة هف عليه الطيف يصلي معاك الفجر فضح الدنيا ده بتاع الفجر بقى اللي جه المرة الوحيدة في عمره جه الفجر فلازم افضحكم شفت الخيبة وصلت لفين انا جيت اصلي في المسجد مغلق عادي والله خدت اجر الجماعة ارجع لبيتي الله اكبر وصلي باولادي خلص العملية خلاص خلص وما اقولش ان انا جيت اصلا وانا بقول لمين من غصرة الملك يعلم ان حضرتك جيت الفجر وكذا والمسجد كان مغلق وكذا فاذا لما نعرف نقص انفسنا وكمال القيوم حتى في باب الاحكام هنكون مؤدبين هنكون ايش مؤدبين نام كلنا بننام ولا ايه سبحان من لا تاخذه سنه ولا نوم ليس في النوم تفريط نام راحت عليه نومه ده حتى عندنا في مصر يقول لك النوم سلطان النوم ايش ألا تعلمون أن النبي رخص لأحد الصحابة عدم صلاة الفجر في الوقت أو الله العظيم ده كان صحابي من قبيلة عرفت بالنوم والله العظيم عارف انت يقول لك ولو جنبه مش عارف طبل وزمامير مش هيصحى هو ده في نوع كده يقول لك نومهم ثقيل جدا فراح للنبي يطلب منه الرخصة فالنبي لم يرخص له قال يا رسول الله أنا من قبيلة كذا فضحك النبي قال إذا صلي إذا استيقظت قبيلة عرفت بإيش بالنوم ده طبعهم وده ممكن تجده في بعض بلاد المسلمين على فكرة في بعض بلاد اشتهرت بالنوم خلاص هو حاله كده بينام تيجي الصحيح مش هيصحى تضرب مش هيصحى فده لما يصحى إيه يصلي النبي قال من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها نايم صيحي صلي الآن بس خلاص وحاضرة على فكرة، لأن ليس في النوم إيه تفريط. فكل ما يتسع العلم كل ما يقل الإنكار يا إخوة. إيه والله العظيم، وأنا قلت لكم قبل كده قديما ونحن في بداية الدعوة في شبابنا، كان أحد الفقهاء يدرس لنا الفقه فقال جملة جميلة قوي، قال يا أولاد لا تتعجلوا في الأحكام، نحن في بداية دراستنا للفقه، الله يرحمك الله، في بداية دراستنا للفقه حرمنا كل شيء، ولما تعلمنا الفقه أباحنا كل شيء. شوف خبرة الفقيه، كان عمره فوق 80 وبيقول الكلام ده، فبيعلمنا عدم العجلة في بداية الطلب. حضرتك ضيق العلم فممكن بتاخد من باب واحد، مش شايف كل الأبواب فبتقفل كل الأبواب على الناس، ده حرام وده بدعة وده لا يجوز. لكن كل ما تزداد علما كلما تعرف مناطات الخلاف، قضية الترجيحات، وتعرف الراجح من المرجوح واللي له عذر واللي ملوش عذر، فتبدأ العنة تبقى سهلة عندك. فقال يا أولاد في بداية الفقه حرمنا كل شيء، ولما تعلمنا الفقه أباحنا كل شيء. يعني أباحنا، أباحنا بالدليل بالعلم، وده اللي قاله سفيان الثوري من قبل رضي الله عنه وارضاه، قال الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. أي حد يقول لك حرام ولا يجوز، لكن مش أي حد يقول لك يجوز إلا العالم. لما يقول لك يجوز بيقول لك يجوز بالدليل، لأن في مسائل كثيرة جدا جدا مصدرها اجتهاد، وفي خلل عند بعض طلاب العلم في البدايات مش فاهمين إن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، فبيقطع برأي واحد ويبطل الكل. تبطل ليه يا خايب؟ دي مسألة اجتهادية، كل أرى كذا وخلاص ده رأيك أنت حر، لكن لا تنكر على غيرك، لأن المسألة فيها ردود وفيها أقوال وخلاف معتبر وسائغ، ما تقطعش بقولك أنت. ولذلك قالوا المجتهد ليس له أن يلزم الناس برأيه في الاجتهاد. لما تيجي تسألني مسألة خلافية أنا ما ألزمكش برأيي، أنا أقول لك المسألة خلاف فيها قول كذا وكذا وكذا وأنا أميل إلى كذا، أنا باخد بده، أنت مالكش دعوة. أنت عاوز تاخد خير وبركة، عايز تاخد بقول غيري خير وبركة، ليه؟ لأن مصدرها اجتهاد، وفي مسائل الاجتهاد لا إنكار ولا إلزام، لا بلزمك ولا بنكر عليك، إنما ممكن نتناقش لبيان قوة الرأي فقط من خلال بعض العمومات والأدلة وكذا اللي ممكن يكون فيها وجه في قوة رأي مثلا. فهمت حاجة يا بشير؟ والله شكلك فهمت يا بشير، وده اللي بيريحني. إذن الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، المخلوق تأخذه سنة وتأخذه ويأخذه النوم، لأن المخلوق ناقص، والكمال لله وحده جل جلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا من آثار الإيمان باسم الله القيوم، قال المصنف اقترن هذا الاسم بالحي في ثلاثة مواضع، يعني في ثلاثة مواضع في القرآن يأتي اسم الله القيوم مقترنا باسمه الحي. قال واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال، وده اللي قلنا لكم قديما في قضية الدلالات، قلت لك في باب الاعتقاد لما تتعلم الأسماء والصفات هتجد حاجة اسمها دلالة المطابقة، وحاجة اسمها دلالة التضمن، وحاجة اسمها دلالة اللزوم. دلالة ايش؟ اللزوم. وضربت لكم أمثلة لو تفتكروا، قلت لك مثلا اسم الله الرحمن من أسماء الله الحسنى، اسم الله الرحمن ده الاسم، وكل اسم فيه صفة، الصفة المتعلقة باسم الله الرحمن صفة الرحمة، تمام كده؟ يبقى الاسم يتضمن ايه؟ صفة الرحمن الرحمة، تمام كده؟ بالمطابقة نقول اسم الله الرحمن فيه الاسم علم على الذات وفي صفة الرحمة، دي مطابقة كماله. فالرحمن يعني اسم للذات وصفة الرحمة، دي مطابقة. لكن لو أنا عاوز أتكلم عن الصفة فقط، صفة الرحمة، يبقى ده اسمه التضمن، يعني ذكر أحد الأمرين تضمن، ذكر الأمرين معا تطابق، اسمها دلالة مطابقة. يبقى بالمطابقة تقول لي الرحمن صفة الرحمة، دي مطابقة، لأن ما ينفعش الاسم يكون مجردا عن الصفة. تمام كده؟ الاسم لابد له إيه؟ من صفة، المعاني اهي. طيب كلام جميل، يبقى بالمطابقة الرحمن الرحمة، بالتضمن يا إما أقول الرحمن فقط كاسم يا إما أقول الرحمة كصفة، فهمت؟ حاجة واحدة بس، يبقى ده تضمن. في بقى حاجة اسمها اللزوم، يعني الاسم ده بالصفة له لوازم تانية، في أسماء تانية يستلزمها هذا الاسم، فنقول الرحمن باللزوم يتضمن صفة العلم. كيف يرحم بلا علم؟ يبقى لازم يكون عليما، فهمت حاجة؟ يبقى اسم الله العليم بصفة اللزوم مع اسم الله الرحمن. الرحمن لازم يكون حيا، يبقى يتضمن صفة الحياة، لابد أن يكون قيوما، فهمت؟ دي اسمها اللازم بقى. زي ما ضربت لك مثال لو تفتكر، قلت لك الشجرة بذرة حطناها في الأرض، صح؟ سقيناها، امتد الجذر في الأرض طلعت ساق، سقيناها كبر الساق عمل أغصان وأوراق، سقيناها طلعت ثمار طلعت برتقال مثلا. فنقول لك بالمطابقة بذرة وثمر، هي الشجرة كده بذرة طلعت ثمار، صح كده؟ يبقى ده اسمه التطابق. بالتضمن البرتقالة، بس انا عايز البرتقالة دي، يبقى الشجرة بتتضمن ايش؟ او عايز الغصن، خلاص كده؟ ده اسمه التضمن. طب باللزوم بقى، في فلاح زرع ولا لا؟ يبقى الشجرة عشان تبقى عايزة ايه؟ فلاح. فهمت يا فلاح؟ بتعرف تزرع عاد ولا لا؟ والله بتعرف تزرع اشجار؟ طب ما زرعت لناش اشجار هنا ليه؟ ممنوع، لازم رخصة، حتى الشجرة هنا برخصة. طيب يبقى هات رخصة. فباللزوم محتاجين فلاح، ومش اي فلاح، لازم يكون عنده علم وعنده خبرة وعنده ادوات والات، صح كده؟ دي اسمها اللزوم. مثال اخر، البيت بتاعك انت عندك بونونج يا ابو عمر، صح؟ مش عندك بونونج؟ البونونج بتاع ابو عمر ده، عشان انا رحت عنده كتير فعارفه يعني، فعنده مكان ريسبشن كبير بنقعد فيه، صاحب عمر، بعد كده نخرج في طرقه توصلك على باب الشقه، في طرقه هنا، خلاص. الطرقه دي فيها هتلاقي مثلا في غرفه كده، صح؟ وفي غرفه كده، وفي مطبخ كده، صح؟ وفي حمام كده، تمام. ده اسمه الفونونج، بالتطابق يشمل باب الشقه، الطرقة، المطبخ، الحمام، الغرفتين والريسبشن، ده بالتطابق، يعني كل مكونات البيت تطابق. طب الريسبشن بس، يبقى تضمن، دلالة تضمن، يعني البيت بيتضمن غرفة للأكل اسمها الريسبشن، صح؟ المطبخ لوحده دلالة ايه؟ تضمن، يعني البيت كله تضمن ايش؟ مطبخا، وهكذا. طب باللزوم بقى، في بناء بنى البيت ولا لا؟ في مهندس جه خطط وخد رخصة، الواد بيقول لك حتى الشجر برخصة، صح؟ فالمهندس لازم يكون متخصصا، يعني عنده علم، ولا هيبني ازاي ده؟ ده هنا كل حاجة يقول لك لازم تيجي في شركة ومهندس تنفيذي ومهندس مش عارف ايه، ولازم موافقة المؤسسات، ولازم مش عارف إدارة المطافي وإدارة، صح كده؟ ما دي اسمها اللزوم. مش هينفع البناء غير بده كله، ده احنا قعدنا 5 سنين بنبني هنا، بنشطب 5 سنين عشان الموافقات، صح؟ لازم مهندس، ولازم مش عارف تعمل، تروح مش عارف جهه المطاف تقول لك اعمل لنا باب للطوارئ هنا وباب هنا، والباب يتكلف يجي 50,000 يورو ولا 10، مش فاكر. انا بضرب، انا بقول ارقام مبالغه، يعني ما اعرفش، انا مش خبير في الحاجات دي يعني، ها؟ عشان ما تقولش يا ده ب 50,000، ده ب 10 يا اخي، انا بقول لك مثال، ما تاخدش مني ارقام خالص، ها؟ انا لما بذكر ارقام في الدروس كمثال، مش حقائق. ماشي يا إبراهيم؟ الشيخ بيقول لك عاملين الباب بتاع الطارق ب50,000 يورو، هيودونا في داهية ولاد الليل. ويا أكاذيب بتطلع علينا وإحنا براء منها والله سبحان الله. نسأل الله السلام، ونسأل الله أن يكف الألسنة. وعلى فكرة اللي بيتكلم عننا إحنا عفونا عنه، حتى اتكلم ولسه هيتكلم، إحنا جعلنا عرضنا صدقة للمسلمين، يتكلم براحتك ما تقلقش، بس الخوف عليك أنت لا تصد عن سبيل الله فقط تبقى مصيبتك مصيبة، دي مش أقدر أنا عليه، لكن أنا أقدر عن حقي أنا، يعني أعفو عن حقي أنا في عرضي مش مشكلة. إنما لو قولك في أي حد من أهل العلم أدى لتنفير الناس والصد عن سبيل الله، دي بقى للمالك بقى مش بتاعتي أنا، خلاص أنا ما أقدرش أعفو عن دي. ليه؟ لأن الصد عن سبيل الله مصيبة كبيرة جدا. المهم، فإذا عشان نعمل البتاع يا شغلانة بقى، المطافي تقول لك عايزين هنا مش عارف طوارئ، وهنا عايزين الباركينج لازم يكون يكفي لعدد سيارات معين عشان يديك ترخيص، فدي اسمها دلالة إيه بقى؟ اللزوم. وفي شركة عملت كذا، وشركة عملت البودينج، وشركة عملت مش عارف إيه، وشركة عملت الأضواء، دي اسمها لزوم. لكن المسجد لما احنا جينا المسجد الآن هنقول بالتطابق، المسجد بيعني إيه؟ مصلى الرجال والمصلى الصغير ومصلى النساء والطابق العلوي بغرفه والحمامات ودورات المياه والمطابخ والباركينج، ده كله إيه؟ تطابق. لكن لما أقول في المسجد هنا مصلى الرجال الكبير، تضمن، أحسنتم. لما أقول مصلى الأخوات، تضمن. إما أقول مكتب الشيخ سيد، أنا ليا مكتب على فكرة بس مش هنا، هو من ساعة ما بنينا قال لك ليك مكتب فوق ولسه ما اتعملش، بس في مكتب. أبو عمر بيطبخ فيه وبيأكل الناس فيه. فلما نقول مكتب الشيخ يبقى ده تضمن مش تطابق، ده جزء من المسجد. طب لما نيجي نقول اللزوم، مهندس استشاري وشركات قامت بالتنفيذ وبيتصفوا بالعلم والخبرة وعندهم ترخيص وعندهم صح كده إلى آخره، فدي اسمها دلالات الأسماء. فهنا بيقول لنا اقتران هذا الاسم بالحي في ثلاثة مواضع، واقترانه بالحي يستلزم دلالة اللزوم بقى ايه؟ الحي القيوم، تمام كده؟ هيستلزم ايه كمان؟ خد عنك بقى سائر صفات الكمال. الحي القيوم يستلزم العلم، عليم، يستلزم الرحمة، الرحمن، الرحيم، يستلزم القدرة، القدير، المقتدر، يستلزم الغنى، الغني، هيستلزم سائر الصفات. أهل البدع وقعوا في تعطيل الصفات بنسبتها للزوم لا للاسم والصفة. يد الله بس، له يد، كيف؟ الله أعلم. قال لك لا، دي الرحمة، ده لزوم مش اسم ولا صفة. فهمت حاجة يا شيخ رياض؟ فوقعوا في ايه؟ لانهم جهل بدلالات الاسماء والصفات فوقعوا في المحظور فعطلوا الصفات. فكثير منهم عطل الاسم معطل الصفة واتاك باللازم، اتاك بايش؟ باللازم. لكن لما يقول لك البنا واسكت، البنا ده لازم، طب انت ضيعت البيت ليه؟ مش في يا ابني بيت وغرف وحجرات ضيعتها ليه؟ هو البيت هو البنا؟ لا، البنا ده الخبير اللي بنى، انما في ايه؟ بيت. فهمتوا حاجه يا ولد؟ يبقى اللازم غير الاسم والصفه، فاللازم ده ما يستلزمه الاسم من صفات وما تستلزمه الصفه من صفات وهكذا. يا ريت تكون دي مفهومه بقى. طيب الحمد لله. ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا، صفات كمال كله. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، فيها الكمال كله، دي آية الصفات، فيها 10 صفات آية الكمال. وفي الحديث الصحيح لما النبي قال لأبي بن كعب: أبا المنذر، أي آية معك هي أعظم؟ فسكت وقال: الله ورسوله أعلم. النبي قال عليه: أبا المنذر، ما أنت المتخصص في القرآن، هات العلم اللي عندك. أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: فقلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقرأت الكرسي. قال: فضرب النبي على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك دقة العلم والفهم لكتاب الله تعالى. يبقى أعظم آية إيه؟ آية الكرسي، إن آية الصفات، آية الكمال. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، يعني مدار الأسماء الحسنى كلها على اسم الله الحي القيوم سبحانه جل جلاله. فإن كده من ضمن الأقوال أنها تتضمن اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب سبحانه. قال: وإليهما ترجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال. أدي اللزومة، الحياة مستلزمة لإيه؟ للعلم والقدرة والرحمة، حدد بقى كل الصفات، والقدرة والإرادة والمشيئة، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. وربنا له الحياة الكاملة ولا لا؟ إنما إحنا حياتنا إيه؟ ضعيفة. ضعيفة، أنا مخلوق عاجز ناقص. قال: فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفي كمال الحياة. فالنوم نقص، نقص للحياة، حياتنا إحنا ناقصة ليه؟ بننام وبننعس وبنغفل، حياتنا ناقصة. إنما حياة الملك لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه، يبقى تستلزم كل كمال بقى. عشان كده ساعات كده الناس لما يجوا مثلا يوبخوا هيقول له: يا نايم يا نايم، إنها نقص. كيف تكون الشيخ بيدرس وانت عمال تنام لي كده؟ ما تستأذن وتروح تنام على السرير، ما تنامش قدام الشيخ. ولا يا شيخ رياض يا نايم، يا قوم، عيب عيب تنام في مجلس علم. ولا يا خطاب، الحمد لله انت مصحصح النهارده. قال: واما القيوم فمتضمن كمال غناه وكمال قدرته، فانه القائم بنفسه فلا يحتاج الى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته له جل وعلا. يعني حياتي لا تكون حياة إلا بإقامة الله لها سبحانه جل جلاله. سلامتي لا سلامة لي إلا إن أقامني الله في باب السلام، وهكذا كل أحوالي ترجع إليه. فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمره وبإذنه جل وعلا، فلا يخرج شيء عن مشيئته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. الله أكبر. طبعا لا أود الإطالة لأن لسه في ثمار أخر، فأكتفي بما ذكرت حتى لا نشك على المتلقين. بارك الله فيكم. فإن قدر بقاء وكان لقاء، نواصل مع آثار الإيمان باسم الله تعالى القيوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة بيونس؟ في سؤالين؟ حاضر، نشوف أسئلة المتابعين ونرجع للحضور إن شاء الله. فين يا واد الأسئلة؟
تاني فتنة الدهيماء. ماشي. الدهيماء يا إخوة في لغة العرب تعني الظلمة الشديدة الحالكة. تعني إيش؟ الظلمة الشديدة الحالكة. ومعنى فتنة الدهيماء هي الفتن المظلمة اللي بيتخللها سفك الدماء والسلب والطعن في الأعراض اللي احنا شايفينه كل. والفتنة دي بقى تلطم كل أحد، يعني ما فيش حد بيسلم منها، هتخبطك هتخبطك. ده ملخص فتنة الدهيماء. لأن برضو السؤال ده مش عارف دايما كده يجي لي على طول. إذن هي فتنة في آخر الزمان مظلمة، زي ما النبي قال ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. شوف حال الناس الآن، عشان تشوف هنا دلائل النبوة بقى. شوف الآن ناس كانوا معتدلين وأصبحوا منحرفين، ناس كانوا مؤمنين وأصبحوا كافرين، ناس كانوا أصبحوا ملحدين. هجمات على المنهج بشكل غريب من ناس كنت تتوسم فيهم الخير من قبل. ما هي دي الفتن المضلة، هي دي الدهيماء من شدة الظلمة، نسأل الله السلامة. فربنا يعافينا وإياكم. والنبي وصفها كده أيام حرب، حرب يعني حروب ودماء وسفك دماء وصولان موجود ولا مش موجود، وإبادات جماعية وتدمير ليل ونهار موجود. ما هي دي بقى فتنة الدهيماء. بيقول جزاكم الله خيرا. آمين. ما الطريقة التي يدعو بها المسلم أهله حيث إنهم يكثر عندهم الأخطاء؟ احنا عندنا حاجة اسمها التدرج الدعوي. يعني التدرج الدعوي يا إخوة؟ يعني بعض الناس للأسف بيخطئ السبيل في مقام الدعوة، بيحاول يجيب الإسلام كله في لحظة. أهلا تاني يا عبد الرحمن، انت كنت نايم شكلك كده يا ابن الايه، فنسيت ان انت جيت لي قبل كده. شفت بقى النوم بيعمل ايه، بيناسي. تعالى يا احمد، تعالى يا مالك، سلموا علي، تعالى. يعني هو بس يجي في الكاميرا. ازيك يا مالك؟ اهلا يا ابو حميد، تعالى. بارك الله فيك. فبنقول في حاجة اسمها التدرج الدعوي. أولا إياك كملتزم تقيس غير الملتزم على التزامك أنت، ده خلل. أنا عشان ما شاء الله علي حاصل فروض والنوافل وكذا بعامل الناس على إنهم لازم يكونوا زي، لا. أنت عشان توصل لده يا إبراهيم قعدت سنين طوال بتطلب علم، صح؟ إنما ده لسه جاي لنا النهاردة، فمش عايز بقى ألبسه القميص كله النهاردة، لا، واحدة واحدة. أينس نخدم أندر، بيت باي بيت. بالفرنساوي بقى يا شيخ، انت فرنساوي يا شيخ رياض. دو با أبغي با، أوكي وي. جبنا منين التدرج في الدعوة؟ من حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يا معاذ إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وقرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينك وبينه، ليس بينه وبين الله حجاب. الحديث فده اسمه التدرج، لما تكون بتدعو أشخاص، الدعوة الفردية مش الدعوة العامة على المنابر، لا، الخطيب على المنبر بيتكلم على الإسلام ككل، على الأحكام ككل، تمام، بيوجه الناس في قضايا الأمة ككل. إنما أنا بتكلم عن الدعوة الفردية مع زوجتك، مع ابنك، مع صديقك، مع كذا، مع واحد مخالف، فلازم تستعمل إيه؟ هذا الباب المهم قوي.
معظم مشكلات كانت بيجي لنا مشكلات بين ازواج، البنت هو اتزوجها اصلا بعيد عن الالتزام، تمام كده، كان عندها 20 سنه لما تزوجها، بعد 6 شهور عايزه تبقى وليه، فيجي يقول لي عايز اطلقها. طلقها ليه؟ مش محجبه. اقول له سؤال، انت اتجوزتها كانت محجبه؟ قال لي لا. قلت له كويس، يعني البنت بقى لها 20 سنه مش محجبه وانت الان عاوز تفرض فرض؟ لا، برفق. بين لها جمال الاسلام اولا، ارفق بها، احسن اليها، ذكرها، انصح لها، اصبر عليها، واحده واحده هي اللي هتلبس والله، وهي اللي هتجيلك. فاللي هي اعتدت عليه 20 سنه وانت خدتها وراضي بكده، ما تجيش النهارده تقول لي لازم اقلب الطاوله. ولا انت شايف شوفه؟ في واحده تانية شغلته، فهيجيبها في الدين بقى، اصلا مش محجبه. يا ابني لا، ده مش تلاعب بالدين حبيبي. يبقى محتاجة منك صبر، محتاجة منك تويه، محتاجة منك تعليم، محتاجة منك رفق. اصلا انا سمعتك في الخطبة تتكلم، في الخطبة انا بتكلم عن الاسلام كمنهج، انما مش دعوة، مش الزوجة اللي مش محجبة اروح اكسرها واطردها واطلعها. مين قال كده؟ ابدا. بقول لك في حكمة وفي تدرج وفي كذا، هتصبر عليها وتقول لها والله الشيخ النهاردة الله يبارك له قال كذا كذا. يا ده المحجبة دي ليها منزلة عالية قوي، يا ربنا يكرمك ويبارك فيك ويصل لك أمورك. فكاري، فهمت حاجة؟ فأنا بقول لك منهج، إنما أنت لما يتعلم محتاج لتدرج، فهمت حاجة يا عمران؟ فبعض الناس ما بيفرقش بين المناطات، ودي مصيبة يا بشير، غلبتني معاك يا بشير. فنفرق بين المناطات، مناط الخطبة غير مناط الدعوة الفردية، غير تذكير مخالف، غير تذكير معاند. المعاند له طريقة، والمخالف اللي ما يعرفش له طريقة. الأعرابي دخل المسجد فبال في مسجد النبي، عايز أكتر من كده؟ الصحابة قاموا له، قال دعوه لا تزرموه، خليه يخلص، خليه يبول براحته. ليه؟ لأنه أعرابي. يعني إيه أعرابي؟ يعني يجهل الحكم، ما يعرفش الأحكام، فده يعلم برفق، خليه يخلص. وبعد كده أمر رجلا أن يأتي بذنوب من ماء فرشه على البول فتطهر المسجد، ثم دعاه فقال يا أعرابي إن هذه المساجد لا تصلح للبول ولا القذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. الأعرابي رفع يديه للسماء وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ما شاف الصحابة غضبوا والنبي قال لهم سيبوه بس. فالنبي ضحك وقال تحجرت واسعا، ليه ضيقت الواسع؟ وهم كمان كانوا عايزين لك الخير، بس بنعلمهم ازاي يعلموك وهكذا. فاذا نقول اصبر وحاول تتدرج. الاول اهتم بالاصول زي التوحيد ومعرفه الله عز وجل، لان ده الاصل. لو الزوجه عرفت ربنا باسمائه وصفاته والله هتخشاه وهتستقيم على امره. لما تقول لها ربنا امر بكذا سمعت واطعت، عملك خلاص انتهى. فنبدأ نعلم أولادنا التوحيد، نعلم زوجتنا التوحيد، نعلمها الأسماء والصفات. ربنا من أسماء الحسنى الرب، يعني رب، يعني من التربية، يعني خلقنا ورزقنا وملك أمرنا ودبر شؤوننا، أعطانا وأعطانا وأعطانا. ده ربنا أكرمني إن أنا اتجوزتك، شفت بقى الكرم الكبير ده؟ رب أحسن إلي، مش كان يوم أسود لما اتجوزتك كتك الخيبة وعايز تعلمها، هتعلمها إيه ده؟ وكل شوية تتذكرها بالوحش. فاكرة لما رحت لكم وابوكي ما كانش عايز يجوزني؟ حول ولا قوة إلا يا ابني، ما خلاص عدت دي يا حبيبي. ويقول لي هات 100 ليرة ذهب. ليه؟ هشتري قصر. يا هي أغلى من القصر يا ولد. خليك كلمتك حلوة كتك الخيبة، ما خلاص ما انت اتجوزتها، خليك حلو بقى. انت لسه ما ربنا يزوجك عشان تتعلم، ما تقولش كده. وهي كمان لما تيجي بقى تفتكر لك فاكر اختك لما نكدت علينا يوم فرحنا، والله امك لما اتقمصت من امي وعملت لنا مشكله. يا بنتي الله يكرمك، هات الحاجه الحلوه، سيب الوحشه بقى خلاص. لازم بنذكر بعض بالوحش فبتكتر المشكلات. لا، فنقول لك تدرج وارفق واصبر واحلم. والدعاء بعضنا بيغفل عن الدعاء، ادعي لها بالصلاح. شوف الفضيل بن عدي يقول عجزت عن تربية ولدي، وده إمام من الأئمة الكبار، فقال فقلت يا رب ربي لي ولدي. دعاء بإخلاص، يقول فبالدعاء تحول الولد إلى الولاية. الولد ده بعد الدعاء ده مات خلف أبيه في قيام الليل لما سمع آية من القرآن بدعوة. ادعو للزوجة بإخلاص، ادعو لولادك بإخلاص، ادعو لنفسك بإخلاص إن ربنا يصلحهم وسوف ترى الثمار. تحاول تتدرج وترفق وبرفق كده، تعلم واحدة واحدة، ونسأل الله أن ييسر الأمر يا رب. بيقول لمن اقترب في سن الأربعين، هل طلب العلم أهم أو حفظ كتاب الله وجزاكم الله خيرا؟ طبعا فرق بين أمرين يا إخوة، في الصغر وفي النشأ وكذا ابدأ بالقرآن لأن القرآن هو الزاد. طب كبرنا في السن وعندنا التزامات كثيرة، لو قلت هتفرغ للقرآن فقط والله ما هتحصل علم أبدا ولا هتحصل القرآن كمان. طب أعمل إيه بقى؟ نقول لك ابدأ الحفظ مع تدريس العلم وتحصيل العلم، نظم وقتك فقط، تنظيم الوقت، لأن العمر خلاص 40 سنة يعني خلاص احنا بنستعد للرحيل خلاص كده. فتبدأ بقى تعمل تنظم الوقت فقط، يبقى عندي جلسة للقرآن باخد مثلا في الأسبوع ربع قرآن حفظ مع درس العلم مع القراءة والتحصيل مع البيت، وخلي بالي من زوجتي وأولادي، لأن بعض الشباب في البدايات بيكون لسه عريس جديد خلاص بقى طالب علم، ساب الولية في البيت ودايما داخل لي بالكتاب وخارج لي بالكتاب، مالكش دعوة بينا احنا، الله يكرمك، احنا بنشيل كتب اه، انما انت يا ابني عندك زوجة الان، انا هنا الله هنا قاعد لوحدي حبيبي، انما انت عندك بيت الله يكرمك، فانت ما تشيلهاش كتاب في البيت، كفاية انك جيت الدرس تروح بقى البيت في ايه؟ في زوجة، اعمل لها كبة بقلاويت، عيش مع الزوجة بقى حياة الزوجة، فهمني يا ابو عمر؟ لكن مش هتعمل لها طالب علم في البيت كمان ولا ايه؟ انا بس بقرا. بتقرا ايه؟ ما انت كنت عند الشيخ، انت هتجن، هو الشيخ خلاص كده خلاك لسعت ولا ايه؟ فتجيب لنا مشاكل احنا كمان، نقول لك في بيتك انت زوج، انما هنا انت طالب علم معايا خلاص اديك بتحضر، انما في البيت خليك بقى عيش حياتك الله يكرمك وفق التعاليم دي بقى وفق المنهج ده، وهكذا يبقى احنا بنقول رتب وقتك ونظمه، ابدا بكذا وكذا وكذا، وحاول رويدا رويدا ان شاء الله مع المراجعه مع كذا يثبت العلم ويستقر، ونسال الله ان يعلمنا واياكم. في اسئله تانية يا ابي يونس؟ مفيش. السلام عليكم ورحمه الله.